بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في اختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال أو أورد الترمذي رحمه الله تحت باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. عائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة المناقب الكثيرة والفضائل الجمة، وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن، أي يرددها. وجاء في رواية أن هذه الآية هي قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والحديث فيه جواز تكرار الآية، وفيه كذلك أهمية التدبر للقرآن، لأن الدافع إلى هذا التكرار لهذه الآية أو لغيرها من الآيات هو تدبر القرآن. والله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وفي الحديث أيضا أن الليلة تطلق على جزء منها، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. والليلة منذ متى تبدأ؟ من بعد المغرب، نعم، من الغروب هذه تبدأ الليلة، ولكن قيامه عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك، أي بعد العشاء، فتطلق الليلة ويراد يعني جزء من الليل، من الليل كاملا. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو من أفاضل الصحابة ومن علمائهم والأكابر الذين كانوا يرجعون إليهم. قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما، يعني أطال في القيام، وهذا الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه يقول: حتى هممت بأمر سوء. فقالوا له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يدل على جواز التنفل جماعة، وفيه أيضا أدب من الآداب مع الكبار، وهو أن لا يخالف في فعل ولا في قول ما لم يكن هذا الفعل أو هذا القول حراما. فكبير السن إذا كان في مجلس فلا ينبغي أن يخالف أو أن يعارض أو أن يفعل شيء يدل أو يظهر منه المخالفة له أو المعارضة أو عدم الرضا، ما لم يكن فعله حراما فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل يجب هنا أن يقدم أمر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث تطويل صلاة الليل، لأنه قال فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. وفيه كذلك جواز الاستفهام عما أبهم، فإنه لما قال حتى هممت بأمر سوء سكت، فسأله من كان معه وقالوا وما هممت به، وهذا فيه أن الإنسان يسأل عما استشكل أو عما غمي عليه ولم يفهم مقصوده، فيسأل ماذا تقصد بكذا، يعني من باب الفائدة، من باب الفائدة والنفع. ثم فيه أيضا أدب ابن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التعبد لله تبارك وتعالى والصبر على ذلك، حتى إن الصحابة يعني والصحابي الجليل يهم بهذا الأمر، وذلك لإطالته عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. نعم.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام، فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، يعني صلاة النافلة، لأن هي الآن تصف صلاة النافلة كما في هذه الرواية وفي روايات أخرى، فيقرأ وهو جالس، يعني يبتدئ الصلاة وهو جالس، يكبر تكبيرة الإحرام لصلاة النافلة صلاة الليل وهو جالس، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام. هذا الحديث فيه بيان أن ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقوم أكثر مما قرأه بعد أن قام. قالوا لماذا؟ قالوا لأن كلمة بقي لا تنطلق في الغالب ولا تدل في الغالب إلا على الأقل، كأن تقول سرت مسيرة كذا وبقي، فيراد بذلك في الغالب أن ما بقي سيكون أقل مما مضى. فقراءته عليه الصلاة والسلام الأولى قبل أن يقوم كانت أكثر مما قرأه عليه الصلاة والسلام بعد قيامه، وما قرأه بعد قيامه قدر 30 أو 40 آية، فيدل على أن قراءته كانت طويلة عليه الصلاة والسلام. ويدل كذلك على شدة ضبط عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إذ إنها رضي الله عنها ضبطت حتى مقدار ما سيبقى من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل هذا أيضا على اعتياد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لا يمكن أن تقول كان يعني يصلي جالسا فإذا بقي من قراءته قدر، إلا وهو يدل على تكراره، ويدل على أن هذا الأمر تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الحافظات، وتميزت بروايتها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاشرتها له ولضبطها، فانظر كيف كانت تضبط يعني حتى مقدار ما يبقى من صلاته عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا أيضا أنه يجوز للإنسان أن يصلي جالسا في صلاة الليل، فإذا بقي مقدار شيء من قراءته قام وركع. ويجوز على الصحيح أنه يصلي قائما، فإذا تعب جلس وأكمل صلاته جالسا. الدليل أو هذا الحديث يدل على ديمومة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. هذا الحديث جاء ما يدل في الأحاديث الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسن كبر سنه صلى جالسا وإلا وكان يصلي قائما، لكن صلاته عليه الصلاة والسلام جالسا دليل على ديمومته على هذا الأمر أنه لم يتركه. وفيه بيان أن المسلم ينبغي له أن يحرص على العبادة التي يستمر عليها وأن لا يدع خيرا اعتاد عليه، وأنه إذا شق عليه قيامه بهذا الخير فإنه ينتقل إلى ما يدوم به هذا الخير بأقل من الفعل الذي كان يفعله وأن لا يقطع الخير الذي ساقه الله تبارك وتعالى له واعتادته عليه نفسه. ومن ذلك يعني الإنسان لو أنه كان يتصدق مثلا بمئة درهم ثم حصل له من الأمر ما لم يستطع أن يتصدق بمثل هذا المبلغ، فلا يحرم نفسه الأجر من أن يتصدق بنصفه، لا سيما وأن نفسه قد اعتادت وابتعد عنه داء البخل واحتسب الأجر في ذلك فينتقل إلى ما هو أقل. فإن عسرت عليه النفس في أو الوضع في ذلك أو حالته في ذلك فينتقل إلى ما هو أقل، أن لا يحرم نفسه، يبقى على هذا الخير. وفي الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن كان قليلا لكن يستمر على هذا الخير ولا يترك الخير. لأنه يا إخوة إذا فتح الله جل وعلا عليك باب عبادة فهو خير ساقه الله جل وعلا لك، ونعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك. إذا حببك لعبادة، حبب نفسك لهذه العبادة، فهذا خير عظيم، فاحرص عليها ولا تفرط فيها. حبب الله جل وعلا لك قراءة القرآن، لا تفرط فيه، استمر على هذا الخير. حبب لك صلاة النافلة المطلقة والمحافظة على الرواتب، حبب إلى نفسك الصدقة، حبب إلى نفسك إعانة الآخرين ونحو ذلك. فتقول عائشة رضي الله عنها: فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، يعني صنع مثل ما صنع في الركعة الأولى. هذا كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا ما يدل على ذلك. وطول القيام، أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. طول القنوت يعني طول القنوت أفضل من كثرة الركوع أو السجود، فكون الإنسان يطيل في القيام فلا شك أن هذا أفضل. نعم.
عن عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس.
ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله العقيلي وهو ثقة، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، يعني ليس السؤال عن الفريضة، ماذا كان تطوعه، ويحتمل هذا أن تكون المقصود الصلاة، كيفية هذه الصلاة، لإجابة عائشة رضي الله عنها بالجواب عن كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. ليلا طويلا قائما هذا ليس على الديمومة، لأن كان لا تقتضي دائما الدلالة على الاستمرار، فإنه كما ورد في الحديث أنه كان يصلي جالسا كان يصلي جالسا، ثم إذا بقي مقدار 30 أو 40 آية قام فصلى قائما. فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يعني يصلي الليل طويل على هيئة القيام أو يصلي وهو جالس، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، يعني إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هذه إحدى الصفات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وسبق معنا أن دل حديث عائشة على أنه صلى جالسا فإذا بقي مقدار 30 أو 40 آية قام فأكمل ثم صلى ثم ركع وهو قائم، ثم ركع وهو قائم. فيجوز أن يبتدئ المسلم بصلاة الليل جالسا ثم يقوم ويركع، ويجوز له أن يبتدئ بصلاة الليل قائما فإذا تعب جلس وأكمل وهو قاعد، أكمل وهو قاعد. قالت وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. الحديث فيه التطويل في صلاة الليل، سنة التطويل في صلاة الليل، وفيه أيضا تنوع الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمرة يصلي قائما ومرة يصلي جالسا. وفي الحديث كذلك استحباب التنفل في البيت، صلاة النافلة في البيت، وجواز صلاة التطوع قاعدا، يجوز له أن يصلي التطوع قاعدا. نعم.
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
ثم أورد حديث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته، يعني في النافلة. اسم السبحة في النصوص في الأحاديث لزم مسألة النافلة، فإذا قيل صلي السبحة، وإلا هي في الأصل تطلق على الصلاة، كانت فريضة أو نافلة، قال الله جل وعلا فلولا أن كان من المسبحين، يعني من المصلين، لكن قد التزم أو لزم هذا الاسم صلاة النافلة، فإذا قيل صلي السبحة أو صلى النبي عليه الصلاة والسلام السبحة، وما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة على راحلته، يعني النافلة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذا الحديث يدل على جواز صلاة النافلة قاعدا إن كان المصلي معذورا فصلى قاعدا فله أجر صلاة القائم، إن كان معذورا فله أجر صلاة القائم، وإن لم يكن معذورا ليس به حاجة صلى جالسا فله النصف من صلاة القائم، فله النصف من صلاة القائم. فإن صلى نائما يجوز له أن يصلي نائما النافلة، ها؟ إن لم يكن معذورا يجوز له، ويجوز له أن يصلي النافلة وهو على جنب، وله نصف صلاة الجالس، إنه نصف صلاة الجالس، يعني كم من صلاة القائم؟ الربع، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل قائما أفضل من صلاته قاعدا، قال وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا، على النصف من صلاته قاعدا. طيب هذا التنوع بحسب همة الإنسان، فمثلا لو أن الإنسان كان في إرهاق شديد وكسل فآثر أن يصلي جالسا فله نصف الأجر، له نصف الأجر، لكن لا يفوت على نفسه هذا الأجر، لا يفوت على نفسه هذا الخير، فلا يقول كيف أنا ما أصلي، ما أستطيع أصلي قائم الآن سأنام، لا، نقول صلي جالسا، مرهق صلي على جنب. وهذا فيه الحرص على الاستمرار على النافلة، حرص على الاستمرار على النافلة. أما صلاة الفريضة فلا تجوز جالس أن يصليها المرء جالسا إلا لعذر، لا تجوز صلاة الفريضة جالسا إلا من عذر، فإن كان معذورا فيصلي جالسا، وإن لم يستطع جالسا فيصلي على جنب، لقوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما من لم يقدر على القيام كان يكون مريضا أو عاجزا فإنه يصلي جالسا، فإنه يصلي جالسا، ولا يذهب للصلاة على جنب إلا من عجز عن القيام عن الجلوس في صلاة الفريضة، لا يذهب إلى الصلاة على جنب إلا من عجز عن الصلاة قاعدا، لقوله فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا انتفت الاستطاعة عن كونه يعني جالسا فيصلي، يصلي على جنب، وعلى جنب جنبه اليمين أم على جنبه اليسار، يعني خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه على جنبه اليمين، لأن هذا شامل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام، أو لعموم ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في كل كل شيء أو في شأنه كله كما ورد في الحديث. إذن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا، هل يقال فيها ما يقال في نقصان الأجر للقادر من غير عجز فيكون له النصف من صلاته قائما؟ لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلاته قاعدا له من الأجر بمثل صلاته قائما، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، ولكني لست كأحد منكم، ولكني لست كأحد منكم. فصلاته عليه الصلاة والسلام قاعدا كصلاته قائما، كصلاته قائما. ثم هذا الحديث تقول ويقرأ بالسورة ويرتلها، هذا الحديث فيه جواز الحذر في القراءة. ما هو الحذر؟ الإسراع. لكن الحديث يقول ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رتل السورة ستكون أطول مما لو حدر في قراءته، مما لو حدر في قراءته، فيفهم من الحديث أنه أطال بالترتيل، فيكون فيه جواز أن الإنسان يحذر في قراءته، أنه يحذر في قراءته. طيب، هل يستطيع الإنسان أن تكون السورة أطول من السورة الأخرى إذا قرأ هذه السورة بالترتيل والسورة الأخرى أطول منها في الآيات؟ لو أن الإنسان رتل سورة الإسراء، طيب، وحذر في سورة الأنعام مثلا، ما الذي سيطول له القراءة في سورة الإسراء في سورة الأنعام؟ في سورة الإسراء، واضح؟ مع أن آياتها أقل من آيات الأنعام أو آل عمران مثلا، وذلك لأنه رتلها، لأنه رتلها، بخلاف لو قرأ قراءة سريعة. وهل يجوز الهذ أو الحذر في القراءة؟ نعم يجوز، وهو الإسراع بها، لكن من غير اختلال، من غير اختلال الألفاظ أو تغير في ما قد يؤدي إلى تغير في المعنى. فقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام عن العبد الذي يقرأ قال فهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا وهذا جائز، فيجوز الهد ويجوز الترتيل. لكن هل الأفضل أن يرتل العبد القراءة ومع قلة القراءة، أم يكثر من القراءة مع الإسراع؟ واضح؟ هل الأفضل أن يقرأ بترتيل ويقل من القراءة، أم الأفضل أن يسرع ويكثر من القراءة؟ الأصح والوارد عن الصحابة كابن مسعود وكابن عباس وغيره من الأفضل الترتيل، الأفضل الترتيل، وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، وما ورد عنه في كثير من الأحاديث، إذ المقصود من القرآن الفهم والتدبر، المقصود من القرآن الفهم والتدبر، وليس المقصود كثرة القراءة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ في شهر أو أن يقرأ في 7 أيام، ثم قال: لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وهنا كلمة لابن القيم رحمه الله، وفيها تنبيه لمن يعتني بحفظ القرآن دون تدبره وفهمه والعمل به، فمجرد حفظه للقرآن دون العمل ودون التدبر والفهم لا يجعله من أهل القرآن وإن حفظ القرآن. ولو عمل بالقرآن وفهم القرآن وحرص على تفسيره وإن لم يكن حافظا له فهو من أهل القرآن. فيقول رحمه الله رحمة واسعة: ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم، ولا شك أن من الحرمان العظيم أن الإنسان يحرم نفسه ما أنزل لأجله القرآن، وهو التدبر والفهم ومعرفة المعاني، وأن يقتصر في علاقته بالقرآن بإقامة الحروف وضبط الكلمات وحفظها. لا شك أن هذا من الحرمان. القرآن أنزل لثلاث أمور يتعبد فيها الإنسان لله تبارك وتعالى، فيتعبد لله جل وعلا بحفظه وتلاوته، هذا شيء، ويتعبد لله جل وعلا بفهمه ومعرفة معانيه، هذا شيء ثاني، ويتعبد لله جل وعلا بالعمل به، وإلا كان القرآن حجة عليك لا حجة لك. وعلى هذا فينبغي لمن يعتني بتحفيظ القرآن أن يحرص على إفهام الناس المعاني، وأن لا تقتصر علاقة الطالب مع القرآن بمجرد الحفظ. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف كانوا يحفظون القرآن؟ كم كانوا يحفظون؟ 10 آيات. قال: لا يتجاوزون حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل، لا يتجاوزوا 10 آيات. وورد أن ابن عمر رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة حفظ سورة البقرة في 4 سنين، وجاء في بعض الروايات في 8 سنين. وأما أن يعتني الإنسان بمجرد الحفظ دون العمل، فأورث لنا هذا جيلا يحفظ القرآن ربما بأرقام الآيات لكن ظاهره بعيد أشد البعد عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئته وسمته، وأورد تباهيا بين الناس، فكثر القراء وقل الفقهاء، الفقهاء الذين يفهمون معاني القرآن، وليس المراد الفقه علم الفقه يعني بخصوصه، وإنما المراد الفقهاء الذين يفقهون القرآن ويفهمون معانيه. فكثر القراء وقل الفقهاء، ولا شك أن هذا مسلك خاطئ، بل ينبغي العناية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرتلها، يعني يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. فإذا الحديث يدل على الحرص على فهم القرآن وعلى ترتيله. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وذلك لما أسن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سنه، فصلى وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وقد بوب العلماء على هذا الحديث باب المداومة على العمل، المداومة على العمل، الاستمرار عليه. وجاء من حديث أم سلمة عند ابن ماجه وغيره قالت: ما مات حتى كان أكثر صلاتي وهو جالس. قالت بعد ذلك: وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا، يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. ولذلك الذي ينبغي على الإنسان أن لا يثقل على نفسه في العبادة، فيقول: أنا أقوم الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. ربما بسبب الهمة الموجودة اليوم تستطيع على هذا، لكن لا تستطيع أن تدوم عليه. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هذا في جميع العبادات، وهذه قاعدة عامة في النوافل، قاعدة عامة فيما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته.
ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. ذكر هنا لفظة بيته بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. قال بعض أهل العلم في قوله رضي الله عنه وركعتين بعد المغرب في بيته عائدة إلى الجميع، يعني عائدة إلى صليت قبل الظهر وبعد وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، يعني كلها صليتها في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. وقيل: لا، إنما صلى عليه الصلاة والسلام الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء في بيته، وما سواهما صلاها في المسجد، وما سواهما صلاها في المسجد، يعني ركعتي الظهر القبلية والركعتين اللتين بعد الظهر. وقالوا لي لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في النهار في المسجد متشاغلا مع الناس، فكان الأنسب أن يصليها في المسجد. واستدل أهل العلم بهذا على جواز صلاة النافلة في المسجد والبيت، وإن كان في البيت أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء بيته في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فإذا قوله رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وجاء طبعا في رواية أربعا قبل الظهر، قال: وركعتين بعد المغرب في بيتي، وركعتين بعد العشاء، فهو دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته وأيضا يصلي في المسجد. بعض أهل العلم فصل قالوا صلاة راتبة الليل أفضل في البيت، وراتبة النهار الأفضل في المسجد، ولا دليل على هذا التقسيم، لكن يبقى عموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب والعشاء في بيته لأنه كان مع أهله، كان في بيته ولم يكن متشاغلا مع الناس. نعم.
وعنه رضي الله عنهما أنه قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، قال أيوب وأراه قال خفيفتين.
نعم. ثم أورد أيضا حديث ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر. ابن عمر لم يذكر ركعتي الفجر في الحديث الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته ولم يكن معه ابن عمر، لكن ذكر هذا من الصحابة؟ ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة، فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الفجر. فابن عمر يقول أن حفصة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، يعني يؤذن، قال أيوب وأراه خفيفتين. هل يقرأ فيهما بشيء؟ بعض أهل العلم قال لا يقرأ فيهما بشيء ولا يصح ذلك، ومعنى خفيفتين يعني أنه لا يطيل فيهما، وإلا فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وبالثانية بالإخلاص قل هو الله أحد. وقال أهل العلم: وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ أول صلاته في يومه بهذا التوحيد والبراءة من الشرك وبإشهاد الملائكة على ذلك، كما أنه من السنة أن يختم الإنسان يومه بقراءة سورة الكافرون، وهذه من السنن المهجورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى نوفل قال له: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فقبل أن ينام الإنسان يقرأ فيختم يومه بالبراءة من الشرك ويبدأ يومه بالبراءة من الشرك وإقامة التوحيد لله تبارك وتعالى. فإذا يقرأ فيهما لكن لا يطيل في هاتين السورتين أو لا يطيل في هاتين الركعتين. نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر رضي الله عنه: وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداة. نعم. ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد حديث ابن عمر أيضا وقد يعني بمعنى ما سبق، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فعله، وكذا من قوله، يحتمل أيضا أنه من قوله لورود ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر، جاء في رواية أيضا 4 قبل الظهر، وجاء في الحديث من صلى 12 ركعة فتكون 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في رواية الترمذي: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الفجر. طيب، ما هو الراجح، ركعتين قبل الظهر أم 4 قبل الظهر؟ هذا من عبادة التنوع، فيجوز أن يصلي 4 ويجوز أن يصلي ركعتين ويجوز أن يصلي ركعتين. قال: وحدثتني حفصة بركعتي الغداة، يعني ركعتي الفجر، سنة الفجر القبلية، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فروى ذلك بواسطة وهي حفصة. وماذا تقرب له حفصة رضي الله عنها؟ أخته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين.
نعم. ثم أورد حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وقلنا هذا تارة وتارة أربع ركعات، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. نعم.
عن عاصم بن ضمرة رضي الله عنه رحمه الله يقول: سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعة. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
ثم أورد حديث عاصم بن ضمرة، وعاصم بن ضمرة السلولي من قيس عيلان، وفي رواية عاصم عن علي كلام حكم عليهم بعضها بالضعف، وبعض العلماء حسن هذه الرواية، فقال: سألنا عليا كرم الله وجهه. وقولهم كرم الله وجهه هذه ليست من طريقة أهل السنة والجماعة، فإن الأصل أن يتعامل أو أن يعامل جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالترضي، ولا يختص لعلي أو لأحد من آل البيت بشيء من ذلك، فيقال أبو بكر رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وبقية الصحابة. وأما التخصيص لصحابي دون آخر بأمر لم يرد في النصوص، فهذا قد يكون من باب الغلو، والغلو أمر مدفوع في شريعتنا. فقال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، لماذا كان يصلي من النهار، وقد سبق عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. ليس المراد من علي أنهم لا يطيقون هذا الفعل، وإنما المراد أنهم لا يطيقون الاستمرار، لا يطيقون الاستمرار، وإلا فالإنسان قد يفعل الفعل لمرة ويطيق ذلك. فهم قالوا: من أطاق ذلك منا صلى، يعني من أطاق منا ذلك صلى، فعل العبادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. وجاء في بعض الروايات أن من أطاق ذلك صلى استطاعته، أو صلى بقدر ما يستطيع ونحو ذلك. فقال واستجاب لهم سؤالهم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، قال: كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا، يعني إذا كانت الشمس من ها هنا جهة المشرق، من ها هنا كجهة المغرب، أي كما تكون في جهة المغرب، أي حال كونها في جهة المشرق، عند العصر صلى ركعتين. متى يصلي الركعتين هذه؟ عند العصر ولا الفجر؟ ها؟ الفجر. لكن هو يريد أن يمثل لهم تشبيه: إذا كانت الشمس من ها هنا، يعني حال شروقها، كما تكون من ها هنا حال الغروب بعد العصر أو عند العصر، صلى ركعتين، يعني صلى ركعتي ما بعد الشروق، وهما الضحى، وهي صلاة الضحى، وهي صلاة الضحى. قال: وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر، تكون متساوية في المكان لأن تكون على الزوال، إذا زالت الشمس، قال: صلى قبل الظهر أربعا، وهي سنة الظهر القبلية، إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات. وقوله عند الزوال ليس المراد حال الزوال، وإنما المراد إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. قال: وبعدها ركعتين، يعني بعد الظهر. وقبل العصر أربعا، قبل العصر أربعا هذا ثبت في هذا الحديث وفي غيره، لكن هي من باب النوافل المطلقة وليست من باب الرواتب، من باب التنفل المطلق. وأما الرواتب فهي 12 ركعة، 12 ركعة. قال: يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر كم قلنا ركعات؟ 4، هذه هي التي يريد بها يفصل بين كل ركعتين. قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، قيل المراد بذلك التشهد، فيتشهد في بعد الركعتين الأوليين، ويدل عليه أنه قال بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقيل المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من ركعتين سلم، وسلامه هذا ينوي به السلام على الملائكة وعلى النبيين وعلى المؤمنين والمسلمين، قال بهذا بعض أهل العلم. وهل يجوز أن تصلى الأربع قبل الظهر بتشهدين؟ خلاف بين أهل العلم، والأصل في ذلك أن تصلى ركعتين ركعتين، هذا هو الأصل. وكره بعض أهل العلم أن تصلى بتشهدين، كره بعض أهل العلم أن تصلى بتشهدين لعموم الأحاديث الواردة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم من صلاة النهار أنه كان يصلي ركعتين ركعتين. ومن أخذ بهذا الحديث وبفهم أهل العلم في جواز الصلاة لأربع ركعات قبل الظهر بتشهدين جاز له ذلك، جاز له ذلك، وإن كان الأرجح هو أن يصليها ركعتين ركعتين. هؤلاء لما سألوا عليا رضي الله عنه عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من النهار، أرادوا بها النافلة، طبعا لم يريدوا بها الفريضة، أرادوا بها النافلة. هذه الصلاة صلاة النافلة، ما فائدتها للإنسان؟ فائدة صلاة النافلة أو لها فوائد كثيرة، من ذلك أن صلاة النافلة تجبر النقص الذي في صلاة الفريضة. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربنا جل وعلا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أو أنقصها، صلاة الفريضة أتمها أو أنقصها، قالوا: فإن كانت تامة كتبها له تامة أو كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا لعبدي، أو انظروا هل لعبدي من تطوع عنده صلاة نوافل، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، أتموا له فريضته من تطوعه. ولا شك أيضا أن من منافع صلاة النوافل محبة الله جل وعلا للعبد: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلا شك أن صلاة النافلة فيها دليل على محبة العبد لهذه العبادة، وفيها تزكية للنفس وإصلاح لها، وفيها جبر للنقص الحاصل من صلاة الفريضة، وفيها استجلاب لمحبة الله تبارك وتعالى. نقف على هذا باب صلاة الضحى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.